أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أملا لا أقل من ذلك ولا تأخذ راحتكم أملا يعني حتى الأخوان يعني إذا
كان لهم عرض
بعد صلينا عرض لا أبدا ما كنش بأخذ راحتكم نعم كان الكلام في مقدمة تمهيدية لبيان أهمية ومكانة علم المنطق من ودي سائر العلوم. طبعا ما بين أيدينا هو كتاب من كتب علم المنطق وقد ألف وصنف على يد عظيم من أعظم هذا الفن ألا وهو المحقق نصير الدين الطوسي. طبعا المحقق الطوسي بدأ دراسته الحوزوية منذ نعومة أظفاره كما يقال وقد اهتم بعلم المنطق خاصة يعني فتحقيقاته المنطقية ودروسه المنطقية نالت نصيبا عظيما من حياته الشريفة كل ذلك لقناعة منه قدس سره بأهمية هذا الفن هذا العلم علم المنطق. طبعا الشيخ نصير الدين الطوسي وقع الكلام في أنه هل هو إمامي اثني عشري أو هو إسماعيلي ولكن على ثلاثة آراء. الرأي الأول يرى أنه إسماعيلي وليس باثني عشري. الرأي الثاني أنه لا هو بداية حياة إسماعيلي فهو إسماعيلي المنشأ إلا أنه قد استبصر بعد ذلك فأصبح إمامي اثني عشري. الرأي الثالث أنه من الأول إمامي اثني عشري ولكنه كان يتقي بالإسماعيلية يعني ما اشتهر عنه بأنه إسماعيلي كان منه تقية قدس سره. والتحقيق الذي لا شك فيه بأنه قد مات على الإمامية هذا لا شك فيه تبعا للتحقيق خاصة مصنفاته في الإمامية والدفاع عن الإمامية كما أنه مدفون في الصحن الكاظمي ومعروف بأن الإسماعيلية لا يطيقون الإمام الكاظم ولا يعتقدون بإمامته حتى فمدفنه هناك كاشف على أنه كانت خاتمته على الاثني عشرية. على أي حال لا شك ولا ريب بأن هذا العالم أو العيلم كان عظيما في زمانه وقد أحيت الفلسفة من جديد على يده. طبعا الفلسفة والحكمة قد نالها وابل السهام من كثير من العلماء المسلمين وخاصة عندما انبرى الغزالي أبو حامد الغزالي وتأليفه المعروف بكتاب تهافت الفلاسفة. يعني الغزالي كان يحاول يبين كفر وضلال الفلاسفة وكان همه يعني هم الغزالي أن يؤلب المسلمين على الحكماء وعلى الفلاسفة. فما من شيء ذكره ابن سينا إلا وقد نقضه الرازي ونقضه الغزالي حتى جاء المحقق الطوسي وبين اشتباهات القوم وأحيا من جديد أو حيت من جديد العلوم العقلية. طبعا المحقق نصير الدين الطوسي برع في كثير من العلوم الفخر الرازي. المحقق الطوسي قد نبغ في كثير من العلوم منها الحساب والفلك والطب ومن جملتها علم المنطق والحكمة وقد كان في الغزو التتاري لما غزا هولاكو القلاع الإسماعيلية اصطفى من القلعة طبعا أعدم كل من فيها من من أول الرؤوس إلى آخر الرؤوس في تلك القلعة، واصطفى له 3 أشخاص من ضمن الذي اصطفاهم وقتلهم، المحقق الطوسي. ليش؟ لأن كان هذا هولاكو مولع بعلم النجوم، هذا مولع بعلم النجوم، ولا يعرف علم ولا يعترف بعلم آخر أصلا غير علم النجوم بالطب. والمحقق الطوسي كان طبيبا وكان منجما، يعني عنده علم بالفلك والنجوم. على أي حال، المحقق الطوسي كان يحدث هولاكو على أهمية علم الحساب، وهولاكو يقول هذا علم ما لا نفع ولا ليس له قيمة، أنا يهمني من الدنيا إني ما أمرض وإني أتنبأ لمستقبلي، كان يهمه أن يعرف المستقبل. على أي حال، هولاكو من الطرائف التي تنقل، هولاكو طلب أو سأل المحقق الطوسي يقول له أنت قاعد تتنبأ لي، فهل ملك ينزل إليك من السماء يخبرك يعني بالمستقبل، أو أنت تصعد إلى السماء فتنظر إلى المستقبل، يعني أنت شلون تعرف الأمور الغيبية؟ فقال المحقق الطوسي لا، أنا أصعد ولا ملك ينزل. كل ما في المسألة هي حسابات فلكية، هي حسابات فلكية. طبعا تتم يكره الحساب. قال أريد لك بالحساب أن تبين لي متى يحصل الخسوف، خسوف القمر، ولكن عندي شرط، ها، إذا تخطئ حساباتك عدمك. سفاح فعلا نعمل حسابات الفلكية، وأخبر أنه في اليوم الفلاني يحصل خسوف للقمر. هولاكو حبس هذا نصير الدين الطوسي في محل حتى يأتي ذلك اليوم الموعود ويشوف صدق هذا الرجل من كذبه، يعني دقيق في الحسابات أو مو دقيق في الحسابات. ذيك الليلة كان هولاكو مكثر شراب فنام، وفعلا حصل الخسوف اللي كان تنبأ به المحقق نصير الدين الطوسي. بس المصيبة أن هذا التعبان نايم من السكرة، ولا يجرأ أحد على إيقاظه من سكرته، يعني يعتبر إعدام، هذه نشوة ما يطيق أن أحد يجلس فيه. طيب هذا إذا نام طول الليل يجلس الصباح يقول أنا ما شفت، فيقتله ظالم بعد جبار. سوى المحقق الطوسي وياه، قال المحقق الطوسي حق الجنود، قال ترى شوفوا أنا تنبأت لكم بالقمر أنه يخسف في مثل هذه الليلة، بس اعرفوا إذا ما عملتم عمل سيظل طول عمره مخسوف، يعني لن تروا القمر بعد هذه الليلة أبد. قال لا زين، شلون وش نسوي يعني حتى يظهر لنا القمر من جديد؟ قال الحال، أنا مو منجم، أنا علم الغيب، الحال أن كل واحد يمسك بيده طاسة ويضرب بها تلك الليلة حتى ينجلي الخسوف. وفعلا ظلت المدينة كلها تقدق لين جلس هذا من سكرته، قال صاير ما صاير، وشاف الخسوف. على أي حال، المحقق نصير الدين الطوسي ما يهمنا في المسألة، لما نظر إلى كتب المنطق وجد فيها كثير من الأمور التي هي استطرادية، يعني ليست من شأن علم المنطق، فأراد أن يجرد علم المنطق عن كل ما ليس هو منطقي، يعني كل أمر استطرادي يرفعه ويجرده عن علم المنطق حتى يكون علم المنطق صافي لطلاب المنطق. واضح؟ لذلك هذا الكتاب الذي ألفه تجريد المنطق، يعني جرده عن كل ما ليس من شأن علم المنطق، ووضع هذا العلم، علم المنطق، في هذا الكتاب بالذات، وضعه على أبسط وأوجز عبارة، وضعها موجزة خالصة صافية عن كل شائبة. وهذه أهمية منطق التجريد أو تجريد علم المنطق، فائدته أنه يركز على الأمور المهمة للطلاب بعبارات موجزة خالية عن كل ما ليس بمنطقي. واضح؟ طبعا الإيجاز ما يمكن أن يقبل إلا من عالم. صحيح. حتى لا يكون إنجازه مخل، يعني لابد يكون هذا محيط فعلا بكل ما هو نافع وما ليس بنافع، وإلا ما يحق له شرعا يعني في شريعة الناس وشريعة العقلاء أن يتصدى لتجريد علما من العلوم وهو ليس محيط وجامع لكل ما لهذا العلم وما عليه. واضح؟ على أي حال المحقق الطوسي هذا عمله في هذا الكتاب، ومن هنا أهميته، لأن طالب العلم ما يمتلك الدهر كله، وطالب العلم لابد يكون يلتفت إلى ما هو المهم من العلم حتى يكون تركيزه مركز بتعبيرنا على المهم، ولا ينشغل بالأمور غير المهمة. هذا بالنسبة للمحقق نصير الدين الطوسي وعمله. من تلامذة المحقق الطوسي انبرى العلامة الحلي قدس سره الشريف. العلامة الحلي لا شك بأنه من فقهاء الإمامية ومن علماء الإمامية. العلامة الحلي طبعا هو العلامة كما يقال بحق، لأنه ما من علم من علوم الدنيا وعلوم الآخرة إلا وهذا العلامة له بصمة في هذا العلم، يعني ما في الفقه إلا وتجد له رأي، تروح الفلسفة تشوف له رأي، في الفلك له رأي، في الكيمياء، في ما من علم إلا وقد وضع بصمته الشريفة عليها هذا العلامة، حتى استحق وبكل جدارة أن يسمى ويطلق عليه علامة الدهر. علامة الدهر. طبعا المحقق الطوسي بالمناسبة مدام هذا العلامة، المحقق الطوسي كان يعرف في ذلك الوقت بأستاذ الكائنات من الألقاب التي لقب بها على المحقق الطوسي في زمانه بأنه أستاذ الكائنات.
في قرابة مع علامة كان هو خالة أو شيء يكون
شلون؟
في قرابة نسب شيء مع علامة؟
هو طبعا بينه وبين هو خالة المحقق الطوسي، الشيخ الطوسي مو المحقق نصير الدين الطوسي، الشيخ الطوسي. على أي حال فالعلامة الحلي يقول: أنا لما نظرت إلى كتاب أستاذنا اللي هو التجريد وجدت فيه كما سنقرأ، وجدته جدا مفيد ونافع للطلاب، ولكن مصيبته أن فيه بعض الغموض، وهذا طبيعة الإيجاز أن يحصل بعض الغموض، وربما يغيب عن بعض الناس فهم بعض النكات فيجب إبرازها وإظهارها حتى تعم الفائدة. فالعلامة الحلي رأى أنه من الواجب العلمي عليه ومن الحق الشرعي تجاه أستاذه وتجاه طلابه أن يبين معضلات ومشكلات تجريد المنطق، فألف أحسن ما ألف في شرح تجريد علم المنطق، فكتب الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. واضح؟ على أي حال نبدأ إحنا في المدخل أو بداية نقرأ خطبة العلامة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المتفرد بوجوب الوجود. طبعا بدأ خطبته بالحمد، وهذه سنة اعتاد عليها المسلمين لقناعتهم عما صدر عن وليهم المعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن كل أمر لم يبدأ بالحمد فهو أقطع، وفي رواية: كل أمر لم يبدأ بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أخرى فهو أبتر. يعني إذا أنت تبدأ شيء ولا تبتدأ بحمد الله، اعرف أن هذا الشيء الذي تبتدئه لا يكتب له الاستمرار، ينقطع بعد ينتهي، فحتى لا ينتهي جهدهم وحتى لا يضيع عملهم يبدأون عادة أعمالهم، وكل شيء يصنفونه أو يضعونه بحمد الله. على هذه السنة يقول العلامة الحلي: الحمد لله المتفرد بوجوب الوجوب. طبعا احنا عدنا الحمد وعدنا الشكر، وكلاهما يعني الثناء، الحمد ثناء والشكر ثناء، إلا أن الشكر هو أي شيء؟ هو ثناء في قبال العطاء. الشكر إنما يكون ثناء على محمود أو على المشكور، ولكن ثناء وإيش كان في قبال عطاء، يعني يكون المقابل قد أعطاك شيء، قد أعطى شيء، في قبال ذلك العطاء المعطى يشكره، يعني يثني عليه، يثني عليه. وقد قالوا بأن الشكر حق له، حق للمشكور، حق له بمقتضى أي شيء، حق له بمقتضى أن المن يعني أبسط حقوق المحسن هو أن تشكره، هذا أبسط حقوقه. وأول شكره وأول الثناء هو أن تعرفه، يعني أول حق من حقوق المشكور هو أن تعرف من ذلك المعطي، فمعرفته حق لذلك المعطي. على أي حال، أما الحمد فهو ثناء أعم من كونه أعطى أو لم يعطي، هو ثناء على هذا المحمود باعتبار ما يمتلكه من صفات الجمال والكمال، فأنت تثني على ذلك الجميل، على ذلك الكامل، واضح؟ فلأن صفاته محمودة فيجب عليك أن تعترف بهذا بهذه الصفات المحمودة بحمدها، يعني بالثناء، بالثناء عليها. إذن الحمد قالوا هو باعتبار الصفات الذاتية والفعلية للمحمود. أنت لما تنظر إلى صفات الذات وصفات الأفعال التامة الكاملة تجدها أنها أهل للحمد، أهل للثناء، واضح؟ بغض النظر أن تكون، أن تكون تلك الذات قد أعطت شيء أو لم تعطي شيء، يكفي أن تعلم أن لديها تلك الصفات التامة الكاملة سواء كانت في الفعل أو في الذات. أما الشكر فهو باعتبار صفات الذات أو باعتبار صفات الأفعال؟
صفات الأفعال،
لأنه قلنا ثناء في قبال العطاء والنعمة. فأنت لما التفت إلى أفعالها ها ووصلتك شيء من تلك الأفعال، من تلك النعمة، كان ذلك موجبا لشكرها، يعني وصول تلك النعمة منه إليك كان موجبا لشكر تلك النعمة، واضح؟ إذن أنا لما أقول الحمد لله يعني أنا جاي ملتفت إلى أي شيء؟ إلى الصفات الذات والأفعال. زين، قال الحين يريد أن يبين الحمد لله ليش، شنو سر هذا الحمد؟ صحيح، أنت تقول الحمد لله تقول كل صفة، طال الحمد هنا يعني مطلق الحمد، الألف واللام لام الجنس، يعني مطلق جنس الحمد والثناء لا يكون إلا فقط وفقط لمن؟ لله فقط، الحمد لله. طيب ليش، ليش كل الحمد، ليش هذا المبالغة والغلو في هذا المحمود؟ قالها باعتبار المتفرد، هذه الصفات تستدعي حمد، صحيح، المتفرد بوجوب الوجود. طبعا لا يخفى عليكم بأن الوجود أو الموجودات تنقسم إلى وجودات واجبة الوجود ووجودات ممكنة الوجود، ونقصد بواجب الوجود هو ما لا يعقل عدم، ما لا يعقل عدمه، يعني لا يمكن أن تتعقله مع معدومه، هذا الذي لا يمكن عدمه، لا يعقل عدمه، يكون واجبا، واجب الوجود، واضح؟ ها، فهذا المحمود الذي قد تفرد بالحمد وصارت كل مظاهر الحمد فقط وفقط له، إنما كان مستحقا لهذا الحمد وكان متفردا بهذا الحمد، لأنه هو من يجب وجوده باعتبار أن الوجود ذات فيه، أمر ذاتي له لا يمكن تعقله أو تعقل الوجود دونه. بعد هذا باعتبار صفات الذات، صحيح، فهذا حمد باعتبار صفة الذات. قال المتوحد بالكرم والجود، الكرم والجود هذا بلحاظ أي صفات؟
أفعال.
إذن هو كامل في وجوده، كامل في ذاته باعتبار أن وجوده عين ذاته، وكامل في أفعاله، لأن أفضل الأفعال وأتمها ما كانت ويش مقتضية للكرم والجود، يعني فعل هو في ذاته طيب، وأيضا شنو ويصل نعمته إلى الغير، يصل خيره إلى الغير. طبعا ما يمكن للإنسان أن يكون كريم وهو لا يملك شيء، ولا يمكن له أن يكون جوادا وهو لا يملك شيء. إذن هو يملك تلك الأفعال التامة الكاملة بعد، ولم يبخل بها بهذه الفعل على من؟ على غيره. واضح؟ قال المتوحد بالكرم والجود. ليش متوحد بالكرم والجود؟ لماذا غيره لا يكون كريما ولا جوادا؟ لأن غيره لا يملك شيء، ما يملك شيء حتى يكون كريما ولا جوادا. صحيح؟ المتوحد بالكرم والجود، مبدع المواد الناقصة بحسب ذواتها. هذا العلامة الحلي قاعد يستعرض حبيبي، أي كريم يعطي ناقص، أي جواد يعطي ناقص، أحد يعطي ناقص؟ يعني هل تتعقل من تام الكرام وتام الجود أن يعطي ناقصا، أن يبدع ناقصا؟ ممكن يجتمع أن يكون كريما وتام الكرم وتام الجود، هذا تام الكرم وتام الجود، هل يمكن، هل يعقل أن يفيض ويبدع الناقصات؟ أو يجب أن يبدع الكاملات؟ ولكن شو يقول؟ مبدع المواد الناقصة أحسن، لذلك بحسب ذواتها. يقول مو مشكلة في المعطي، المشكلة في وين؟ فهي نفسه.
لأنه هو التام فقط.
لا لا لا، مو لأنه بخيل هو مو بخيل بالتمام، يعني ما لأنه يملك التمام ولا يريد التمام لغيره، مو لأنه لا يريد، هذا يصير بخل. صحيح؟ أنت إذا كنت تملك شيء وتستطيع أن تملك الآخرين نفس ما تملك ولا تملكهم، هذا بخل منك، أو خوف على أن ينقص شيء مما عندك. صحيح؟ لا، يقول المشكلة بحسب ذواتها، هي ناقصة لا لأن الله أنقصها، الله لم ينقصها، وإنما هي تمام حقيقتها أن تكون ناقصة. الله ما مشمش المشمشة، الله ما مشمش المشمشة، تمام حقيقة المشمشة أن تكون مشمشة، الله أوجدها كما ينبغي أن تكون موجودة. فإذا كانت هي من شأنها أن توجد مشمشة، أوجدها مشمشة، فهو أوجد المشمشة مو مشمشة. الله أبدع الناقصات مو نقصها، هو لم ينقصها، هو أبدعها، أوجد الناقصات. إذ النقص هو عين ذاتها، فلو نزعنا النقص عنها ما صارت موجودة. صحيح؟ لو تدخل في مشمشية المشمشة ما كان الموجود مشمشة. واضح؟ فتمام حقيقتها وتمام ذاتها الذي لا ينفك عنها أن تكون نحو وجود، إذا وجد يكون وجودا ناقصا، بحيث أنه لو وجدها تامة يصير إيش؟ قد أوجد شيئا آخر غيرها. صحيح؟ كذلك كل ما هي من الماهيات. لذلك نحن دائما نقول إن الله لم يموه الماهيات، وإنما أوجد الماهيات. واضح؟ الله تمام فعله أن أوجد كل شيء بحسب ذاته، بحسب ذاته هو أو بحسب ذات الموجود، بحسب ذاته الموجود. واضح؟ مبدع المواد الناقصة، يقول هذا تعاض مع الجود والكرم، يقول بحسب ذواته، يعني هي إن كانت، لأن الله إذا أعطى إنما يعطي لحكمة وعلم، فإذا علم سبحانه وتعالى أن من شأن هذا إن وجد يوجد ناقصا، يوجده كما هو شأنه ولا يتدخل في ماهيته، وإلا لصار قد أوجد ماهية أخرى غير تلك الماهية، فتكون تلك الماهية المسكينة لا أحد وجدها وقد وجدت ماهية أخرى. واضح؟ قال مبدع المواد الناقصة بحسب ذواتها. بعد طبعا المادة في الفلسفة، المادة هو كل قابل ومستعد، كل شيء له قابلية واستعداد يسمى المادة. فالمادة هي محض القابلية والاستعداد، هي مستعدة لأن تكون شيء. واضح؟ فهذه المواد فقط فيها استعداد، ما فيها فعلية، فيها استعداد ولا توجد فيها فعلية، هي مستعدة لأن تكون شيء، ولكن هي بالفعل شيء أو ليست بشيء، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. كيف يكون شيئا مذكورا؟ في أن يفيض سبحانه وتعالى عليها ما هي مستعدة له من الصور الفعلية. فالله سبحانه وتعالى إذا علم أن هذه المادة الناقصة مستعدة لأن تكون محمد بن عبد الله جعلها محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا علم من هذه المادة أن تكون زيد بن أرقام جعلها زيد ابن أرقام، بمقتضى جوده وكرمه أنه لا بخل في ساحته. فما دامت هذه المادة مستعدة لأن تكون شيء، هو بمقتضى جوده وكرمه وحكمته أفاض على هذه المادة ما هي مستعدة، ما هي مستعدة له وخالق الصور. إذن عندنا المادة وهي محض القابلية والاستعداد، والصورة التي هي ويش ما تعطي الفعلية للمادة المستعدة، وتنقل المادة من كونها مستعدة لشيء إلى كونها هي ذات الشيء. واضح؟ الناقصة بحسب ذواتها وخالق الصور. واضح؟ يقول هذه الصور الله ما خلقها، ما خلق الصور واحدة، خلق صور مختلفة، يعني خلق رسول الله وخلقني أنا. طيب ليش أنا ما كل الناس رسول الله؟ ما صحيح؟ هذا مثل الملائكة، الملائكة أول كما يقال أول سؤال إلحادي كان على لسان الملائكة، أول سؤال إلحادي، طبعا مو إلحادي هو يعني الآن أكبر أسئلة الملحدين يطرحها الله على لسان الملائكة ويتصدى هو سبحانه وتعالى للجواب عنها. أخطر سؤال يسأله الملحد إذا كان سبحانه وتعالى يريدنا أن نطيعه، فلماذا لم يخلقنا ملائكة؟ هو فإما يعجز عاجز ما يقدر يخلقنا ملائكة، فإله عاجز لا يستحق العبادة، أو قادر ومع ذلك لم يجعلنا ملائكة، إذن هو إما لبخل عنده سبحانه وتعالى أو لجهل، ما يعرف أنه إذا ما كنا ملائكة ما راح نطيعه، فلماذا لم يخلقنا كلنا ملائكة والسلام؟ هو ما يريد ويش؟ ليش خلق الناس؟ ليش خلق الكائنات؟ ليعبد، ليطاع، والطاعة مطبوعة في الملائكة، إذن يخلق ملائكة فقط لا يخلق صورا أخرى. صحيح؟ يقول هذا المسيحي الذي صار ملحد، يقول أنا كل ما طرحت على المسيحيين على القساوسة يقول اسكت هذا كفر وكذا ما شنو، يقول حتى تعرفت على القرآن وشفت أسئلة الإلحادية يطرحها الله على ألسنة الكرام، يعني هذا سؤال مشروع جدا، بس كل ما المصيبة لك مو فاهمين هذا الكتاب فاهم. على أي حال الملائكة يقولوا إيش لما خلق آدم ونحن نسبح بحمده، أنت ما تبي التسبيح، أنت ما تبي التسبيح والتحميد والتقديس والطاعة، نحن يعني إذا أردت أن تخلق أخلق واحد من جنسنا لا تخلق كذا. شو قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون، لأن أنا إذا أريد أن أطبع صورة من الصور على مادة ناقصة ومستعدة أطبعها على ما هي مستعدة، لا هذه المادة التي أريد أن أوجد لها صورة الإنسان التام الكامل ها أظلمها إذا أخلقها ملائكة، ظلم لها أن أخلقها ملائكة، ظلم لها مو كمال لها، لأن هذه المادة من شأنها ويش أن تسهل إلى أرفع من مقامكم أنتم، فهي مادة قابلة للتعلم والتعليم، وأنتم ويش سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فقط، يعني بس بمقدار ما طبعت فينا من علم أكثر من هذا بعد ويش ما نقدر نصل، صحيح؟ فعلم آدم لأنه قابل للتعليم، وأمره بالإنذار لأنهم مو مستعدين للتعلم، واضح؟ على أي حال فالصور المختلفة إنما اختلفت اختلاف ويش المواد المستعد. قال وخالق الصور المختلفة، ليش خلق الصور المختلفة؟ لتكميلها، تكميل ويش
النقص،
النقص في تلك المواد الناقصة بحسب
دواتها.
بحسب ذواتها، بحسب يقول لتكميلها، يعني تكميل من المواد بحسب هذا التكميل أو هذه الصورة تكون بحسب ويش استعداد تلك المواد بحسب استعداد ذاتها، واضح؟ إذن هذا العظيم لا يكون الحمد كله له، يعني إذا هذا ما يستحق الحمد من يستحق الحمد؟ على أي حال يقول الحمد لله المتفرد بوجوب الوجود والمبدع، ها يقول واجب الوجود فلا يتطرق إليه العدم في حين من الأحيان. الآن قاعد يبين أكثر ما قد أجمله في أول كلامه، هو في الأول كلام قال واجب الوجود، الآن يبين يقول هذا واجب الوجود فلا يتطرق إليه العدم في حين من الأحيان، يعني لأنه لو طرأه العدم لما كان واجب الوجود، لكان ممكن أن يكون معدوما، وما كان ممكن العدم لا يكون واجبا الوجود، لا مقتضى كونه واجب الوجود فلا يتطرق إليه العدم في حين من الأحيان، واضح؟ خلص الصفة الذاتية، رجع يبين بعد الصفات الفعلية، وواهب كل مستكمل كماله، كل مستكمل يعني طالب للكمال، كل من كان طالبا للكمال، واضح؟ وهنا الطلب يعني صيغة الاستفعال هذه الاستكمال، هذا الطلب مو طلب تشريعي، هذا طلب تكويني، يعني بلسان حالها هي طالبة، بلسان الحال هي طالبة، لا بلسان الإرادة التشريعية، فهي لم تطلب بلسان، بعض الناس يقول لي يعني أنا ما الله ما كلفتك تأكلني ولا كلفتك تشربني، أنا ما سألتك، أقول أنت ما سألتني بلسان التشريع بلسان الإرادة، ولكن حالك حال من حال السائل، صحيح؟ أنت نحو وجود طلاب للإستك، طلاب للكمال، فينبغي حينئذ أن يكون معطي الكمال أن يفيض عليك الكمال الذي أنت تطلبه بلسان التكوين لا بلسان التشريع. قال وواهب كل مستكمل يعطيه ويش كماله الذي هو مستعد لا، فلا خلل في أفعاله ولا نقصان، يعني إذا أعطى لا يكون عطاؤه مخالفا لحكمة العطاء، فهو يعطي بلا خلل. الخلل الوظيفي عندما لا تتجانس الأشياء مع بعضها مع بعض يحصل هناك ويش خلل، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى إنما يعطي لحكمة وعلم، هذا بيان لصفة الذات لا صفة الأفعال فقط، صفة الذات وصفة الأفعال معا، فهو إنما يعطي عطاء لا خلل فيه، يعني لا تتصور أنه أعطاك شيء يضر كمالك الذي أنت تنشده، لا يعطيك إلا ما يكون كمالا لك، ما يكون ويش مظهرا لكمالك مو مظهرا لنقصانك، واضح؟ يعني أنت لو خلقت أو لو أعطيت كمالا غير هذا الكمال يكون هنا خلل، يكون هنا خلل في المسألة. مثلا لو أعطانا إحنا زعانف راح نتمكن نسبح في البحر، بس ما راح نتكمل نتمكن من ويش القيام بوظيفتنا ويش الكونية العظيمة، صحيح؟ لأن الحياة على اليابسة للإنسان هي التي تقع في صراط كمال الإنسان، مو الحياة في البحر. الحياة في البحر تعيق كمالا، مو تنفع كمالا، فيكون خلل، يكون عطاء فيه ويش؟ فيه خلل. على أي حال، فلا خلل في أفعاله ولا نقصان، يعني لا خطأ في العطاء ولا نقصان، بل أعطى كل مستكمل تمام ما يستحقه من الكمال. واضح؟ تمام ما يستحقه من الكمال، واضح؟ هذا طبعا كله كلام في إيش؟ سر القدر. يعني بعض الناس مثلا يطرح هذا السؤال، يقول لماذا لم يخلقني أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وخلق محمدا أنا، ليش اختار ذاك ولم يختارني أنا؟ طيب يمكنه أن يجعلني معصوم، خليني معصوم، شو المشكلة يعني؟ ويخلي ذاك إنسان عادي، شو ليش يعني هذا الاختيار؟ نقول هذا السؤال لا يصدر إلا عن إيش؟ عن جهل. يعني يجب الجواب على هذا الشيء شو يقول؟ سبحانه إنه يعلم ما لا يعلم ما لا تعلم. لأن هذا السؤال منشأه إيش؟ التوهم وجود البديل. أنت ليش تطلب البدل؟ لتوهم أن هذا يمكن أن يكون له بديل. أما إذا علمت أنه لا بدل لهذا أصلا، يكون السؤال وإيش سالي بانتفاء الموضوع. أنت تسأل عن وجود البدل، والفرض أن هذا لا يمكن أن يحصل له بدل، ولو حصل البدل لكان شيئا آخر، ما كان هذا، كان شيئا آخر. يعني أقرب السالفة، لو واحد يسأل يقول ليش الله خلق السكر هو سكر ولم يخلق الملح سكر، نقول له يا حبيبي أنت تطلب بديل السكر، بديل السكر لابد يكون شيء هو غير، يعني كأنك تطلب أن لا يخلق سكرا أصلا، أن لا يخلق، مو أنه يوجد، لأنه لا بديل عن السكر، يعني في جنس جزء إضافي بعد. واضح؟ فالعصمة والمعصومين هي من قبيل الجزئيات الإضافية، والجزئي لا يمكن أن لا يعقل أن يكون له أكثر من واحد، حتى تقول ليش اختار هذا الواحد ولم يختار الواحد الثاني. واضح؟ فالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله في دائرة الوجود، جزئي وإيش؟ إضافي، مو كلي، يمكن أن ينطبق على كثير، ينطبق عليه وينطبق علي أنا، ليش خلق ذاك وما خلقني؟ ما دام هذا الكلي ينطبق عليه وينطبق علي أنا، ليش اختار العصمة فيه ولم يختار العصمة فيه؟ شو يجاوب؟ يقول من قال لك أن هذه المسألة مسألة الكلي؟ هذا إيش؟ هي من باب الجزء الإضافي حبيبي. لا، جزء إضافي. العصمة. لا. إن شاء الله نجي. الجزء الإضافي. الجزء الإضافي إذا تصورته كل ما صار جزء إضافي، أنت لاحظته بلحاظ يمتنع أن يكون كل كلية. والله حما أنت تلحظ جزء إضافي بتعامل معاملة الكل، ما لاحظت جزء إضافي، سوينا في دائرة الحيوان كم يعقل وجود إنسان؟ في دائرة الحيوان كم يعقل وجود حقيقة الإنسان؟ هل يمكن تعقل حقيقة إنسان أكثر من نوع حقيقة إنسان في؟ لا يمكن تعقل. واضح؟ نعم، العصمة بغض النظر عن دائرة الوجود هي كله، ينطبق على كثيرين، ولكن المسألة ليست من هذا القبيل، لأنها جزء إضافي، بدليل أن الله لاحظ العصمة في دائرة الوجود، وهذه في تلك الدائرة من قبيل وإيش؟ الجزء الإضافي. كما أن الله واحد لا شريك له، محمد بن عبد الله واحد لا شريك له، فذروا ولله الأسماء الحسنى فذروا الذين يلحدون دونه، فذلك شرك، يعني الذي يترك الأسماء الحسنى ويلحدون إلى غيره ويطلبونها في غيره، هذا إيش يعتبر؟ شرك. كمن ألحد عن الله وطلب غير الله فقد أشرك مع الله، صحيح؟ وأهبة تقول نحن والله الأسماء الحسنى. إن شاء الله في الفلسفة أو في غيرها تتبين للعلوم وتوضح شنو يعني أنا عبد من عبيد محمد، يعني كلام علي مو يعني مجاملة أو جزافا، وإنما هي عن حقيقة الوجود أصلا. ما يمكن، ولا يمكن يكون الله عبد إلا رسول الله أعظم، فهو عبده ورسوله على أي حال. فلا خلل في أفعاله ولا نقصان. تهينا. يقول نحمده على نعمه المتواترة، يعني المتتابعة. يا حبيبي إذا كانت نعمه متواترة ومن أجل النعم هو يحمد، إذن الحمد ينقطع أو يتواتر. إذا كان هذا الحمد في قبال النعم متواتر، إذن يجب أن يكون حمدنا لا ينقطع أبدا، نحمده على نعمه المتواترة ونشكره على آلائه المتضافرة. الآلاء هي نعم، كما يقال هي جمع إيش؟ جمع إلى، جمع إلى مثل حرف الجر إلى، وقيل جمع إلى بالتنوين. على أي حال هذه النعمة مرة لها صفتين، صفة التواتر وصفة التضافر. التواتر يعني تتابع، التضافر يعني ماذا؟
كثرة.
لا مو فقط الكثرة، التناصر، يعني لا تجد أن نعمة تدفع نعمة، بل كل نعمة تدعم نعمة. البصر نعمة يدعم الروح، ما يضر الروح. يعني بعض الناس يفهم التصوف خطأ، يظن بأن نعم الحواس هذه نعم وإيش ضد نعمة الروح، فأنت حتى تسمو روحك تتسوي لازم تتخلص من هذه الأمور التي تشغل الروح. لا حبيبي، آلاء الله ونعمه وش فيها متناصرة، واضح؟ كل نعمة تدعم النعمة الأخرى لا تضرها، واضح؟ الدنيا ليست هي ضد الآخرة، الدنيا تدعم مزرعة للآخرة. هذا الذي يريد أن يتخلص من الدنيا يعني يريد يتخلص من إيش؟ من الآخرة حقيقة. اللي يريد يتخلص من الزرع يعني يريد يتخلص من الثمر، واضح؟ وهذا تمام الشكر، أن تعرف قيمة المشكور عليه، فأن تعرف قيمة هذه النعم هي أبسط حقوق المشكور عليه. عليه حال ونشكره على آلائه المتضافرة، والصلاة على أشرف الأنفس الطاهرة. اللهم صل على محمد. طبعا الأنفس هي أكثر من النفوس الحيوانات، يعني احنا في الفلسفة عندنا حتى الكواكب لها نفس، واضح؟ يعني الكواكب لها النفس، ونفوس الكواكب طاهرة، حتى ورد عن بعض الأعلام يقول إذا كانت لك حاجة فتوسل بجوبتير، يعني توسل بوش بعطار شرك، ها؟ شرك على أي حال، إن شاء الله نتكلم عن هذه المسألة وكيف شبهة الشرك وحساسية الشرك من إن شاء الله جاية. وصلى الله وسلم وزاد بارك على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله.